باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأعمال إصحاح 19. احنا قلنا أن القديس بولس راح كورنثوس وبعد كده راح بعدها فترة طويلة أفسس، ولما جه أفسس بعد ما سابها أبولس اكتشف ان بعض تلاميذ أبولس ما تعلموش التعليم الكامل اللي فيه معمودية العهد الجديد، وسألهم وقال لهم امال انتوا لما امنتم اتعمدتوا ازاي؟ قالوا له معمودية يوحنا. قال لهم لا، يوحنا نفسه قال اللي هيجي ورايا يعمد بالروح القدس والنار، فتعمدوا وخدوا الروح القدس وظهرت حتى نفس علامات الخمسين بشكل مصغر كإثبات حقيقة أنه الروح القدس فعلا حل عليهم بوضع يد بولس كرئيس كهنة أو كأسقف في الوقت ده. وكان جميع الرجال نحو 12، احنا في أعمال 19 عدد 8. ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر. دايما بولس يبدأ بالمجمع اليهودي يحاج اليهود، يقنعهم من النبوات ان المسيح هو المسيح اللي متوقعينه، ولما يعني يفيض بيه او يضطهدوه ويطردوه من المجمع يتحول الى تبشير الامم. كان يجاهر 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. مرة تانية عاوز اقول لكم كلمة اقناع او حجة ليست كلمة غير مقبولة. بعض المسيحيين يتصوروا ان الايمان يعني القلب يتفتح وخلاص، وكأن العقل ده ملوش دور، وان الايمان لا يحتاج الى اثباتات. مع بعض الناس يحتاج الى اثباتات والى منطق والى حجة والى اقناع. وزي ما قلنا قبل كده الجيل ده بالذات اللي احنا داخلين عليه جيل يحتاج اكتر من كل اللي فات الى هذا النوع من الاقناع والحجج. بتلاقي طفل صغير ممكن يشك، تيجي تحكي له حكاية الميلاد يقول طب ما يمكن ما تولدش، امال انا بحكي لك ايه؟ طب ما يمكن مش هو ده يسوع، بل هو طفل صغير. منين بيفكر بالطريقة دي؟ هو المجتمع كله بيميل للتشكك وبيميل للعقلانية، والأفلام اللي بيشوفوها واللعب اللي بيلعبوه كل ده ما بيخليهمش في براءة الأجيال اللي قبل كده وفي بساطة الإيمان اللي إيه يدخل القلب على طول. وأكدنا قبل كده أنه الكارز أو الشخص المهموم بخلاص الناس لازم يبقى كلامه مقنع، مش بس كلامه حلو. في فرق بين كلام حلو وكلام مقنع. في كلام حلو يعني يدخل القلب، ده مطلوب وده عمل الروح القدس، لكن كمان في كلام مقنع يدخل العقل وده برضو مطلوب وعمل الروح القدس. فإذا مش كفاية ان الواحد يقول كلام شكله حلو بعدين يتسأل سؤال تلاقي الإجابة ضعيفة جدا وغير مقنعة للسامع، يبقى أنا خسرت السامع. والنهاردة عدو الخير بيلعب على حتة العقل، تلاقي ناس بتحضر الكنيسة ويمكن بتخدم وبعدين يجي واحد يشككها يقول لها طب قريتوا سفر النشيد ده فيه آيات ما ينفعش تبقى موجودة في الكتاب المقدس، ما يلاقيش حجة، ما يلاقيش منطق، مش عارف يرد فيتبرجل. أو يجيله في أي حاجة في حياة ربنا يسوع أو في قصص العهد القديم ويشكك ولأنه مش دارس وما لقاش حجة ممكن يتلخبط. يجوز حد منكم انتوا الكبار يقول لا ده لما الدنيا تتقلب كلها مش هنتلخبط، ده يمكن انت لكن ما تفترضش ده على كل الشباب اللي طالع. محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله، الاقناع والحجة. ونذكر كمان ان ربنا له كل المجد في سفر اشعياء هو نفسه بيقول هلما نتحاجج. نتحاجج يعني ايه؟ قولوا حجتكم واقول انا حجتي. يعني يا رب بتنزل للمستوى ده؟ قال طبعا وماله، إذا كان عندكم حجة تمشوا غلط قولوها، وأنا أقول لكم الحجة بتاعتي أو الحجة، يعني الحجة اللي بتثبت أن أنتوا كده ماشيين غلط وبتأذوا نفسكم، تبقى حجة بحجة. فربنا مش رافض أسلوب النقاش العقلاني، ودي بانت في حياة المسيح في موقف كتير. لما جم يقولوا له أصلك رئيس شياطين، خدها بمنتهى الإقناع والحجة، قال لو أنا رئيس شياطين وبطلع شياطين مملكة الشيطان كانت خربت، ولو أنا رئيس شياطين بخرج شياطين، التلاميذ بيخرجوا الشياطين إزاي؟ هما كمان رؤساء شياطين؟ مش دول ولادكم؟ فهنا حجج منطقية مقنعة كانت بتفحم الناس المستمعين. ما فيش غير بقى الشخص العنيد اللي مش عاوز يقبل حاجة، إنما عموم الناس طبعا ترتاح للحجة المنطقية. محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقسون ولا يقنعون، يبقى في مجموعة من الناس بإرادتها الخاصة مهما قلت من حجج وإقناعات هو قافل ودانه وعقله. يتقسون يعني إيه؟ مقاسي قلبه، مش ناوي يقبل، مش ناوي مهما عملت، هو واخد موقف داخلي ان حتى لو يعني ربنا ظهر له مش خلاص مش مقتنع. وده طبعا اتقال على اليهود واتقال على اجيال كتير قوي، عشان كده الكتاب بيقول اليوم ان سمعتم صوته ايه لا تقسوا قلوبكم. اذا القساوة فعل اختيار. كان قوم يتقسون ولا يقنعون، ولا يقنعون يعني تلاقي واحد كده غير قابل للاقناع، مش لان كلامك مش مقنع، لا كلامك منطقي ومقنع وبديهي وعلمي، لكن هو مش بيستقبل، ما عندوش ودان تسمع، من له أذنان للسمع فليسمع، ما عندوش قلب يستقبل ولا عقل، هو مصر على اللخبطة اللي فيها، ومهما انت قلت هو في وادي تاني. يقول لما كان قوم يتقسون ولا يقنعون شاتمين الطريق أمام الجمهور اعتزل عنهم. أحبائي لازم نميز وإحنا بنتكلم مع الناس، لو اللي قدامي بيستقبل وبيتفاهم نتكلم، لو اللي قدامي ما بيتفاهمش وما بيتكلمش وما بيستقبلش غلط ان انا اتكلم. اتكلم ليه اذا كان هو اساسا ما بيسمعش وما بيتفاهمش؟ ممكن اتكلم اذا كان في اخرين سامعين يعرفوا ان انا عندي حج وان انا عندي منطق وان انا ايماني ما هواش ايمان ساذج وسطحي. لكن اذكروا في كلام ربنا يسوع في الموعظة على الجبل لما قال لا تلقوا الخبز للكلاب ولا تطرحوا ضرركم أمام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. يعني إيه؟ يعني ميزوا أنتوا بتتكلموا مع مين. اللي قدامك ده بني آدم بيعقل وبيفهم وبيستقبل، يلا نكمل الكلام. اللي قدامنا ده مش كده خالص، ده عبارة عن أقرب إلى الحيوان الكاسر اللي هيدوس على كل حاجة مقدسة بتقولها وهياكلك أنت في الآخر. خلاص يبقى لا تلقوا الخبز للكلاب ولا تطرحوا ضرركم أمام الخنازير. يبقى مش هو ده اللي تقدم له الكلام، مش لأنك بخلان أنك تتكلم، لأنك حكيم بتميز فين تتكلم وفين ما تتكلمش. ربنا يسوع ليلة صليبه سكت أغلب الوقت. واحد يقول طب مش كان يتكلم ويظهر الحق؟ يظهر الحق لو في ناس بتعقله ولو في ناس ناوية تصدق الحق. إذا كانت هي مؤامرة كلهم عاملينها ومتفقين على خطوطها وخيوطها وعارفين كلهم مع بعض إن هم اللي ملفقين الكذب كله، هيكلم مع مين؟ هيدافع ليه؟ ما هي كده كده كلام ملوش نسبة. فين لما كان يتكلم عشان يظهر الحق في نقطة؟ لكن أغلب الليلة دي كان صامت ما بيتكلمش. حتى قيل عنه في النبوات كشات كنعجة صامتة أمام من يجزها، اختار الصمت. لدرجة بيلاطس يقول له ألا ترى كم يشهدون عليك أنت مش هترد؟ فين لما المسيح قال بس تعليق يؤكد أنه هو ابن الله وأنه هو الحق؟ لكن مين اللي هيقبل؟ لما كان قوم يتقصون ولا يقنعون شاتمين الطريق. تلاحظوا بقى الناس الأسيب قلبها ما عندهمش حجة فيعملوا ايه؟ يعلوا الصوت ويشتموا. لما يكون الواحد ما عندوش منطق وما عندوش حجة ياخدوهم بالصوت فيعلى الصوت ويشتم، وكأنه بالشتيمة بيقول ان انا معايا حق، مع ان الحقيقة الشتيمة تؤكد انه هو ما عندوش اي حق، لانه كده طلع بره الإنسانية حتى المنطقية، الاحترام الطبيعي لفكر الآخر. فهنا يقول كانوا بيشتموا الطريق، الطريق يقصد به المسيحية كلها اسمها الطريق، أمام الجمهور، يعني دايرين بس يشككوا الناس بالشتايم. اعتزل عنهم، قام بولس سابهم بقى لليهود دول ما منهمش فايدة في البلد دي، مش راضين يسمعوا ولا يقبلوا، والإبل إبل خلاص، والباقيين كلهم متربسين قلبهم كده. اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس. خد مدرسة وقعد فيها بقى، وكل يوم يجيله ناس ويدي درس خصوصي للي يجوا، ويطلع من النبوات، إن كانوا يهود يطلع من النبوات، إن كانوا يونانيين يطلع من الشعر أو الفلسفة، أو يتكلم بلغة المنطق، ولو ناس بسطة يكلمهم بالبساطة ويكسب. صرت لليهودي كيهودي وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس وللضعفاء كضعيف لأربح على كل حال قوما. وكان ذلك مدة سنتين، ده المرة دي أطول من كورنثوس. أفسس قعد فيها 3 شهور ودي سنتين كمان، كل ده في أفسس. قلنا أفسس تعتبر عاصمة أسيا الصغرى، بينما كورنثوس اللي خدناها قبل كده دي بلد مهمة قوي في اليونان. وطبعا البلاد دي مهمة في ذهننا ليه؟ لأن اتبعت لها رسائل بعد كده. كورنثوس اتبعت لها رسالتين، وأفسس من السجن اتبعت لها رسالة بعد كده. كان ذلك مدة سنتين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. وهنا دور مهم للمثابرة. الكارز لازم يسابر. يعني ايه؟ مش معانا ان الناس بتعند وبتقاوح وان الظروف مش سهلة خلاص تقول خلاص مش شغلة مش ماشية اشوف غيرها، تقول بالك ده خلاص النفوس ده زي الزرع كده عاوز صبر وعاوز منهدة وعاوز الواحد يبقى عينه في رأسه، الحكيم عينه في رأسه. فقعد سنتين لدرجة كل البلد سمعت عن المسيح بتاعه، يهود كانوا ام يونانيين. وطبعا هو دلوقتي محدش قادر يمسك عليه كلام لانه مش في المجمع، في المجمع يقدروا يطردوه، هو دلوقتي في مدرسة ومأجرها وشغال، ولغاية دلوقتي محدش كان اعترضه اعتراض رسمي. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتاد. من اجل ان البلد دي مهمة لانها مركز اشعاع بعد كده في تاريخ الكنيسة افسس دي، وهي اساس اسيا الصغرى في عزها زمانه، بولس ربنا اداله مش بس الحجة والمنطق والكلام الحلو المقنع، اداله كمان قوات غير معتادة. يعني ايه؟ هو خلاص معروف انه بيعمل معجزات، انما تحصل معجزات فوق العادي تخلي كل الناس تتعجب. زي ايه؟ حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مآزر الى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منه. يعني حاجة بقى مش متوقعة لأول مرة تتقال، إن ممكن منديل من مناديل بولس اللي استخدمها إن كان لعرقه، ولا البعض قال لأن كان ابتدى يجيله المرض في عينيه صديد وكده. المناديل دي اللي هي يعني حاجة مش حاجة، يعني ممكن تعمل معجزة لواحد، أو المآزر ما كان يأتزر بيه. إلى هذه الدرجة كل ما كان يلمس جسد بولس يصير في قوة روحية. طب ليه؟ دي قوات غير المعتاد. ليه؟ لأنه ربنا عاوز ينشر كلمته، فعشان نشر الكلمة يعطي قوة غير معتادة. هل ده معناه أن بولس قد أعفي من الآلام؟ إطلاقا، ده احنا لسه هنشوف آلام كتير قوي جاية له. يعني يبقى بيتبهدل ويتعذب وفي نفس الوقت يعمل معجزات؟ أيوة ممكن جدا. ليه؟ المعجزة دي من أجل خلاص آخرين، مش بتريحه. المعجزة دي مش عشان ياخد كرامة لنفسه ولا عشان ياخد أجازة من التعب. المعجزة دي ربنا بيستخدمها كوسيلة لتثبيت إيمان المؤمنين وللكرازة لغير المؤمنين. إنما هو كإنسان يفضل إنسان طبيعي يتعب زي الناس ويتبهدل زي الناس وأكثر من الناس كمان. فهنا كان في قوات غير معتادة بدأت تظهر عليه. ولما حد يجي يعترض أحيانا على بعض إيمانياتنا البسيطة في الكنيسة زي أجساد القديسين، زي لما واحد يقبل ستر الهيكل، نقول له أنت بتعترض على إيه؟ بالأولى كنت تعترض على ما كتب في الكتاب إن مناديل بولس كانت بتعمل معجزات، زعلان إنه بقايا جسد قديس عظيم سكن فيه الروح القدس وقدم حياته لربنا تصنع معجزات، بتعترض ليه؟ وبعدين في العهد القديم عندنا حجة في نفس الموضوع، إن عظام أليشع لما دخل عليها ميت بطريقة ما كانتش محسوبة، الرجل نفسه قام. إذا كان عظم أليشع النبي قد أقام ميتا ومناديل بولس الرسول تشفي أمراض، يحسب علينا ككنيسة أرثوذكسية إن أجساد القديسين أو كل ما يختص ببعض بقايا رجال الله ما نتوسمش فيها قوة؟ ليه؟ إحنا بس ساعات يبقى عندنا مبالغات والمبالغات تنفر الناس أو تلخبط العقلانيين. فتلاقي واحد مثلا حريص جدا يروح مثلا عيد قديس أو مولد من القديسين، بس هو حياته كلها بعيدة عن ربنا، سلوكه يسيء لاسم المسيح واسم القديس اللي بيحبه، بس حريص كل الحرص انه يزور وانه يلمس ويتخانق عشان يلمس. طبعا مثل هذا السلوك يعني مشين لينا كلنا، كنا نثق في الامور المقدسة دي لا تعني ابدا ان الواحد يدخل في مبالغات ومهاترات وحرفيات بعيدة عن الحياة الروحية. المعجزات عموما مش هدف، الهدف والإيمان، الهدف ودخول السماء. المعجزة دي ممكن تبقى في السكة جات أو ما جاتش، لأنه في حياة القديسين نلاحظ أيام يعملوا معجزات ومواسم ما يعملوش. شخص يكون عنده مرض يعملوا له معجزة وعشرة ما يعملوا لهمش. ليه؟ أصل الحكاية ماشية بإرادة الله مش بمزاجهم. فإذا المعجزة هي الاستثناء وليست القاعدة، والمعجزة ليست هدف. بدليل لما جم للمسيح يقولوا له اعمل لنا آية، قال لهم جيل فاسق وشرير يطلب آية، لا تعطى له آية إلا إيه؟ آية يونان. ليه؟ أنتم مش محتاجين معجزة، أنتم محتاجين أموت عشانكم وأقوم. أنتم ما ينفعكوش معجزة، ما تدخلكوش السماء، ما تحلش أزمة البشرية. المعجزة الحقيقية ان المسيح نفسه يموت ويقوم ويفدينا كلنا ويترك خطايانا ويفتح باب السماء. فهنا مرضاش يعمل لهم معجزات، وفي حتة تاني يقول لم يستطع ان يصنع ولا معجزة واحد بسبب ايه؟ عدم ايمانه. اذا واضح من الكتاب ان الايمان هدف، التوبة هدف، المحبة هدف، انما المعجزة ما ينفعش تبقى هدف. ما ينفعش واحد يبقى عايش عشان يعمل معجزة أو تحصل له معجزة، غلط. عيش عشان تتوب، صح. عيش عشان تحب ربنا أكتر، جميل. عيش عشان إيمانك يزيد، حلو. عيش عشان تعمل خير تقف بيه قدام ربنا، كل ده حلو. لكن تعيش عشان توصل إنك صانع معجزات أو حصل لك معجزة، تبقى فهمت ربنا غلط. ليه؟ لأن هو ربنا في الآخر بيقول لك وماله لما حتى المرض يوصلك للموت، ما هو ما عادش في موت، ده انت هتجيلي وتفرح معاي. ليه بتزن على معجزة؟ ما يمكن الأبدية أحلى كتير من انك تاخد لك كم يوم تاني على الأرض. فالمعجزات ليست هدفا، خلي الموضوع ده في دماغنا، لأن في ناس لما ما تحصلش معجزة يتعثر إيمانه. يبقى الإيمان من الأول كان متركب غلط. يبقى هم آمنوا بالمسيح صانع معجزات فقط، بينما المسيح له المجد جه مخلص للبشرية، دي صانع معجزات دي على الماشي، لكن في وقت يعمل وفي وقت ما يعملش. دليل آخر أن ربنا يسوع عاش حوالي 30 سنة ما كانش بيعمل معجزات أو ما كانش معروف عنه المعجزات. طب مش كان بالأولى لو جاي مخصوص عشان المعجزات ما كانش ضيع يوم من 30 سنة؟ ربنا يسوع جاء معلما ومخلصا فاديا شافيا للبشرية كلها، مش بقى من مرض يعني عادي، لا، من مرض الفساد، من الموت الأبدي، هو ده اللي احنا محتاجينه بالأول. حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآذر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منه. فشرع قوم من اليهود الطوافين، في فئات من اليهود كده، يعني في مجموعة اسمها الطوافين وفي فئات متنوعة من درجات من اليهود الحرفيين المتشددين اللي يعملوا فرقة كده على مزاجهم، المعزمين اللي بيعزموا كده، أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع. في ناس بقى عجبتها الشغلة وافتكروا أنه موضوع بسيط، بما أن بولس بيقول باسم يسوع أو باسم الرب يسوع أو باسم يسوع المسيح وبتحصل معجزات، لدرجة مناديله حتى بتعمل معجزة من على بعد، حسوا بقى أن الرجل ده نمر وعليت والناس جريت وراه وسوقه يعني ماشي كويس، قالوا ندخل احنا كمان السوق ده ونعمل لنفسنا سمعة، وافتكروا الشغلانة دي ايه يعني، بيزنس يعني او مكاسب ارضية، وهم اساسا يهود لم يؤمنوا بالمسيح نفس. الفرق هنا ايه، بولس مؤمن طبعا بالمسيح وبقوته، انما اليهود دول غير مؤمنين بالمر، قائلين نقسم عليك بيسوع، هم فاكرين الروح الشرير هتلخبط، فقالوا له الذي يكرز به بولس، ما هم يعني محدثين، فقالوا له نقسم عليك بيسوع بتاع بولس، لحسن يكون في يسوع تاني ما يشتغلش مفعوله مش كويس، فقالوا له نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكانت 7 بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنة، يعني 7 ولاد كده اخوات ولاد واحد رئيس كهنة، هم اللي عملوا الشغلانة دي. فأجاب الروح الشرير وقال، الشخص ده كان عليه روح شرير، فرد عليهم قال لهم أما يسوع فأنا أعرف وبولس أنا أعلم، أما أنتم فمن أنتم؟ هو طبعا مش مسألة يعني نتشرف بيكم، لا، الموضوع مش كده، هو عاوز يقول لهم تطلعوا مين، ده يسوع ده إله الكل وأنا عارف أكتر منكم، لأنه لو تذكروا من أول الأناجيل مرقس ولوقا وكده كان يقول كانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول إيه أنت المسيح ابن الله، فهم عارفين، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لكن كانوا يعرفوا يتلخبطوا لأن المسيح بالتضاعه كان يخفي شوية لاهوته، لكن كانوا بيميزوا قدرة يسوع واسم يسوع المسيح، فالشيطان نفسه ميزه، والشيطان عارف كويس ان اللي بيهد في مملكته دلوقتي هذا التابع الامثل ليسوع اللي هو اسمه بولس، عارفه كويس، لان بولس ده رجل نقي، رجل صلاة، رجل متواضع، اناء مختار في نعمة، فربنا بيستخدمه فعلا، فهم متغاظين من بولس لكن ما يقدروش يجوا جنبه، ما يقدروش بمعنى يعني يدخلوه مثلا ولا يأذوه إلا أنه عارفين ده بتاع ربنا، فقالوا احنا يسوع عارفين وبولس عارفين، انتوا تطلعوا مين يعني، انتوا لا ليكوا في يسوع ولا انتوا تنفعوا تبقوا بولس خالص، لا انتوا مؤمنين بالمسيح ومرتبطين بيه نعمل لكم حساب، ولا انتوا قديسين زي بولس نعمل لكم حساب، انتوا شوية ناس ممثلين عاوزين تاخدوا بس ايه بريق المعجزات، اللي لا بيدور عليه يسوع ولا بيدور عليه بولس، اذا كنتوا بتوع بريق لا ده احنا اللي نلعب بيكوا بقى. ودي هنا حاجة مهمة، ليه احيانا بعض الناس تستخدم اسم يسوع بحثا عن البريق وعن الكرامة وعن المكانة، وما يبقاش الموضوع من باتضاع بولس الرسول بتقوى القديسين، وهنا الشيطان مش بالضرورة يضربهم زي ما حصل، لا، ساعات ايه يقولوا الاباء يطلع على ايديهم عشان ينفخهم ويلعب بيهم، يطلع ويدخل ويلعبهم، لانه بما ان هم بيجروا ورا البريق ده والكرامه الزياده يبتدي بقى ايه، ينبسط بقى من اللعبه دي. ما هو مين اللي يغذي الكبرياء والافتخار؟ عدو الخير. طب واحد يقول يعني كل الناس غلط؟ لا، الانسان الروحاني فعلا التائب المتواضع النقي اللي جواه لا يبحث الا على اسم ربنا وكرامه ربنا، ده ممكن ربنا يشتغل على ايديه. انما اي واحد بيبحث لنفسه عن مكانه على طول يبقى فريسه سهله للشيطان، يبقى طلع بره النعمه وممكن يتعمل فيه اي حاجه. لان القديس بولس نفسه قال: وانتم ما تعرفوش ان الشيطان ممكن يظهر على شكل ملاك نور؟ والقديس بولس نفسه قال: طب ده المسيح ضد المسيح لما هيجي هيعمل معجزات ويضلل كثيرين. ربنا يسوع قال كده، قال هيجي من يضلل الناس حتى بالمعجزات. إذن لا، احنا ما بنمشيش ورا ناس بتعمل معجزات، لا، احنا نمشي ورا المسيح والإيمان المستقيم. لكن لو واحد عمل كل المعجزات وبيعلم ضد اللي استلمناه يبقى بيحركه الشيطان، حتى لو بيعمل معجزات، حتى لو بيعمل معجزات. ليه؟ لأن المعجزات يعني نوع من الخوارق. طب ما الخوارق دي ممكن تبقى شيء مبهر للناس، لكن ممكن يبقى نوع من الحيل البشرية، وممكن تبقى حيل شيطانية. أفكركم بحاجة، يوم ما موسى رمى العصاية وعمل التعابين ده كان أمر إلهي، مش كده؟ مسك التعبان من ديله رجع عصاية. قاموا السحرة، دول مش ماشيين بأمر إلهي، دول ماشيين بشغل شياطين، رموا العصيان بقى التعابين. بس هو طبعا ما قدروش على عصاية موسى، ولما رمى المية عمل الدم، أم عملوا حركة شبه كده برضو بحيلة شيطانية، لكن وقفوا ما قدروش يكملوا. لما رمى التراب في الهواء طلع جراد، ما عرفوش يعملوا كده. وبعد كده قالوا له: لا، ده بقى ايد ربنا. بقى ايد ربنا يعني انتوا عارفين في ربنا؟ قالوا: طبعا عارفين. ومال انتوا تشتغلوا مين؟ احنا بنشتغل مع اعداء ربنا. طب ومين؟ الشياطين. ودول يقدروا؟ لا، يقدروا قدرة بس مش بقدرة ربنا، يعملوا حاجة فوق قدرة البشر بس ما يقدروش يعملوا كل اللي ربنا بيعمله طبعا. فهنا واضح ان القديس بولس يحمل قوة إلهية حقيقية بسبب اتضاعه، بسبب أمانته، بسبب نقوته، بسبب أنه فعلا بيقول: أنا ما أنا وليست نفسي ثمينة عندي. واحد مستعد يموت عشان المسيح في أي لحظة، واحد كل اللي يشغله أن الناس تحب ربنا وبس، لا يفرق معاه كرامة ولا سمعة ولا ناس تمشي وراه، ويترمي في السجن ويتنسي ما يزعلش. ده لو واحد بيبحث عن الكرامة يتخنق ويتفلق، يعني يتعب قوي ان الناس سابته ونسيته. انما بولس مع ربنا في اي حته. مثل هذا الانسان ربنا يصنع على يديه معجزات، لكن سوء المعجزات النهارده يعني دخله ناس كثيرون ليسوا مثل بولس. ما تفتحوا التلفزيون بس ما تفتحوش، انما تلاقوا بعض القنوات الاجنبيه صور في رأيي مسيئة لاسم المسيح أكثر منها تمجد اسمه، استعراضات وادعاءات وأكاذيب وهيصة فارغة. وهم الناس دول عرفوا سكة التوبة فعلا؟ هم دول تشبهوا بالمسيح فعلا؟ هم دول ذكروا الموعظة على الجبل وعايشين بيها عشان يدخلوا السماء؟ ولا الحكاية بقت كلها إيه؟ بريق. كان سبعة بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. أجاب الروح الشرير وقال: أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلم، أما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم. تفكرني حكاية غلبهم وقوي عليهم بمثل حكى المسيح. قال في إيه؟ قال لما يكون واحد صاحب بيت وراجل قوي وعنده أملاك، عشان حد ياخد أملاكه لازم يجي اللي أقوى منه يربطه وياخد حاجته. طبعا التشبيه ده معناه إيه؟ الشيطان قوي قوي جزئيا أقوى من الإنسان. مين اللي أقوى من الشيطان؟ مفيش غير المسيح له المجد. فإذا لم تكن ملتصق بالمسيح ذاته، المسيح يجي يربط الشيطان وياخد كل اللي تبعه. لكن أنت تقدر تدخل على واحد أقوى منك؟ لا. وعشان كده مرة التلاميذ قالوا للمسيح: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فحدثة الولد اللي كان بيجي له زي حالة صرع ومعرفوش يخرجوا الروح الشرير. قال لهم مرة: بسبب قلة إيمانكم. مرة تاني قال لهم: هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بإيه؟ عاوز يقول لهم: ناقصكم صلاة وصوم. القوة اللي عندكم مش كفاية، الالتصاق بي مش واصل للدرجة اللي تغلبوا بيه الشيطان ده. كنتوا محتاجين أكتر من كده، إيمان أكتر، صلاة أكتر، صوم أكتر، يديكوا قوة أكتر. لأن هو كان أعطاهم سلطان على الحياة والعقارب، لكن وراهم في مرة أنه إيه، الموضوع مش كلام وخلاص، دي قوة روحية. والقوة الروحية دي وليدة حياة الصلاة والنسك والتواضع والقداسة، ما هياش مجرد شوية شعارات وكلمات وخلاص. وثب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم، حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين، وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس. القصة دي بدل ما تأذي القديس بولس تحولت إلى إيه؟ إلى إضافة لكرامته وسمعة أكبر. ليه؟ هما الناس دول جايين يدخلوا كمنافسين، عاوزين ياخدوا الناس وراهم من بولس. إنما اللي حصل أثبت أن بولس شخصية فريدة، وإن ما ينفعش نقلده خلاص. لا، ده نقلده يبقى نقلده في كل حاجة، يبقى نعيش زيه بقى بالتقوى والقداسة والورع والسهر الروحي والصلاة والصوم والنسك، عشان نوصل لكده. لكن نقلده بس من الآخر كده منظر، يعني ما ينفعش. فالناس عرفت بالأكثر إن الرجل ده عظيم، والرجل ده مملوء بالروح القدس، وإن في نعمة خاصة، وإن اسم يسوع له المجد، مش أي حد ينطقه. لا تقل اسم الرب إلهك، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. باطلا يعني لا تنطق به وأنت لا تؤمن به، لا تنطق به باستهانة، لا تنطق به لغرض شرير جواك إنك تعمل مجد لنفسك. لكن تدي المجد لربنا وتنطق به بكل وقار وخشوع، تستحق الكرامة من ربنا. صار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. كان اسم الرب يسوع يتعظم، ده غرض القديس بولس، أن يعطي العظمة والمجد لاسم ربنا. واسم ربنا بان في المعجزات، وبان في التعاليم، وبان في حياة أولاده. لما قال المسيح له المجد: يروا أعمالكم الصالحة إيه؟ يمجدوا أباكم. يبقى سلوكنا يزيد العظمة لله، يزيد التقديس لاسم المسيح. لما بنقول له: ليتقدس اسمك، كأن الدور علينا أن يظهر اسمه علينا كقديسين فيتقدس اسمه. أو تعبير تاني القديس بطرس يقول: قدسوا الرب الإله في قلوبكم. لما تصلي كتير وتنادي على اسم ربنا كتير وتعيش حياة مقدسة، اسم الرب يتعظم، الناس تحس انك انت شخصية مختلفة، ويقولوا فعلا معاك حق وإلهك مظبوط. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. هنا تلاحظوا قاعدة مهمة قوي في سفر الأعمال: يرتبط الإيمان المستقيم بالتوبة. علامة أساسية من علامات الإيمان التوبة. افرض احنا بنوعظ عن المجيء التاني، وانت صدقت انه فعلا المسيح هيجي يجازي كل واحد حسب عمله، اول موقف طبيعي يطلع منك ايه؟ صلح أعمالك طبعا، اللي اسمها التوبة، تعمل حساب لليوم ده. يبقى لما صدقت توبت. كل من يصدق ولا تتغير حياته يبقى هذا الإيمان مزيف، لأنه ينتقص التوبة. وده اللي قاله القديس يعقوب لما لقى ناس الظهر دخل على قولت إيمان 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 بدون أعمال، قال لهم وروني إيمان بدون أعمال وأنا أوريكم بالأعمال الإيمان. وإيمان بدون أعمال ميت. يعني إيه إيمان وخلاص؟ بدل أمنت ما تتوب، بدل أمنت ما تخاف ربنا، بدل أمنت ما تعمل خير أكتر، بدل أمنت ما تتغير. إنما أمنت وما فيش تغيير، ما فيش توبة، ما فيش تراجع عن الشر، هي نفس صورة الحياة هي هي، يبقى إيمان مش حقيقي. فأنا يقول كان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعاله. هذا الإقرار حجة من حجج سر الاعتراف، لأنه لو كان التوبة شخصية فقط، طب إيه لزوم الآية دي في الكتاب؟ إذا كان الواحد بيتوب بينه وبين ربنا بس، طب ليه بيقول مقرين ومخبرين بأفعالهم؟ ده معناه إن كان في نظام في الكنيسة، وبعض الآباء يقولوا في الكنيسة الأولى كان يأتي الذي يؤمن فيعترف أمام الكل قبل ما يتعمد أنه أخطأ، كان اعتراف علني قدام الكل، وبعدين تحول إلى العلاقة الشخصية بينه وبين وكيل الله اللي هو الكاهن من أجل الحل، وبعدين يؤهل للمعمودية ويكمل حياة الإيمان والتوبة والاعتراف بينه وبين أب اعتراف. لكن تعبير مقرين ومخبرين ده يؤكد أن فيه شكل من أشكال الاعتراف موجود، زي التعبير اللي قاله الكتاب من يكتم خطاياه لا ينجح. من يقر بها، يقر هي نفس كلمة مقرين هنا، من يقر بها ويتركها يرحم، لأن الإقرار بس مش كفاية برضه، ما هو لازم مع إقراري أن أنا مخطئ أترك الخطيئة، ما هو ترك الخطيئة ده الفعل بقى، الإقرار ده أنا معترف أني مذنب أمام الله وأمام الكنيسة أمام الكاهن، وبعدين بترك الخطيئة عشان تكمل التوبة وساعتها أخد خطوة لقدام. كان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. أقول لحضراتكم حاجة برضو، في ناس مش قادرة تصدق أن في اليوم الأخير يجازي كل واحد حسب عمل، مش فاهمينها، مش مصدقينها، لأن لو صدقها كويس هيخاف جدا، كل حاجة هتطلع مكشوفة، كل الرصيد بتاع الخطايا متحوش، فيقول طب الحقوني في حل، أشيل من الرصيد ده إزاي؟ نقول له في حل، الحل ان ربنا يسوع مات من اجلك عشان يفديك ويشيل الخطايا دي كلها، بس مطلوب تصدق وتوب وتعترف وتتحول من الخطيه دي على راس المسيح. لو هو صدق هيسرع جدا لسر الاعتراف، لا هيقول مكسوف ولا مش مكسوف، ده احنا مكسوف ايه، ده احنا في يوم مخيف هنقف فيه، يبقى هيغلب الخوف بالخوف زي ما قالوا الآباء، يعني يغلب الخوف من الكاهن أو الخجل من الاعتراف بخوف أهم، الوقف قدام المسيح. أنت عاوز توصل لغاية ما تقف قدام المسيح وأنت ما تبتش، طب ليه؟ ليه تعرض نفسك لكده؟ وليه وعندك فرصة أن في من يمثل المسيح النهاردة ومعاه غفران مجاني؟ معاه غفران مجاني لأنه مجانا أخذتم إيه؟ مجانا أعطه، وإحنا نقدر ناخد فلوس على الغفران وإحنا دفعنا فيه، ما إحنا واخدينه ببلاش وبنديه للناس ببلاش، بس لما يجوا مؤمنين ومخبرين بأفعالهم. يبقى هنا شرط سر الاعتراف يكون في إيمان ويكون في صدق، شخص صادق مع نفسه معترف أنه مخطئ. وهنا تلاحظ ان عدو الخير يتفنن في تعطيل سر الاعتراف، يلخبط الايمان يلخبط التوب، فيشككك في اب اعترافك، يشككك في الحل، يشككك في السر ككل، يشككك في النظام اللي حطه المسيح، يطلع افكار غريبة مستوردة تقول الاسرار دي مش موجودة اساسا في الكنيسة، واحنا بقالنا 2000 سنة عايشين عليه من زمن المسيح. كل ده ايه؟ تشكيك الغرض منه يوقف مفعول هذا السر، او يلخبطك في التوبة بحيث تيجي تتكلم تتجمل امام الكاهن، بدل ما تفضح نفسك وتقول فرصة اتفضح على الارض، بدل ما تبقى الحكاية في السماء صعبة، تلاقي نفسك عمال تغطي بنفسك على الخطية. ليه طيب؟ ما هو المسيح اللي هيغطي مش انت، وهو ابوك الروحي ده بيحبك وهيستر عليك، محبب عليه، يقول لك مغفورة لك خطاياك، هتتجمل قدامه، هتكذب عليه. فهنا احيانا يا اما المعترف ما يجيش خالص لانه ما عندوش ايمان بالسر، ولو جيت لقي غير صادق في الاعتراف، ولو جه واعترف بصدق غير امين في التوبة فلا يترك خطايا، وكل ده يبطل قيمة الفعل لانه هو مش بيحاول حتى يغير نفسه. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع. برضو ده فعل آخر يؤكد الاعتراف والتوبة. ليه؟ حرق كتب السحر إعلان ضمني أن الناس دول كانوا بيتعاملوا بالكتب دي، وفي نفس الوقت توبة صادقة أمينة. ليه؟ الكتب دي غالية، هيجي سعرها دلوقتي، لكن مهما كلفت الكتب دي كانت أداة للتعامل مع الشيطان، وسيلة للتعامل مع الشر، فيحرقوها كتعبير رجوع نهائي لربنا، قرار نهائي. والتوبة ما تكملش غير بقرار، إنما الواحد مجرد يندم ويزعل مش كفاية، لازم تندم وتزعل وتاخد خطوة، تعمل حاجة، توعد ربنا بحاجة، تنتقم من الشر القديم. لكن تسيب كل حاجة زي ما كانت وتقول ما أنا ندمان، هيفيد في إيه الندم؟ التوبة مش مجرد ندم، التوبة تغيير، التوبة حياة جديدة، سلوك جديد. فهنا يحرقوا كتب السحر قدام الناس شهادة لحياتهم الجديدة، وحسبوا أسمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. فاكرين المسيح لو المجد اتباع بكام؟ 30 فضة. شوفوا فرق الرقم عشان تعرفوا قد ايه الرقم ده ضخم جدا. سعر المسيح له كل المجد أخطيت كعبد بيتباع 30 فضة. كتب السحر من صدق التوبة في البلد دي 50,000 فضة. محدش قال خسارة الفلوس، لا، فلوس ده شر، خلينا نخلص من الشر، أرخص حاجة في الدنيا الفلوس. إنما هذا الفعل اللي كله توبة قد إيه يفرح ربنا؟ ما الفلوس ياما هتلف وتروح وتيجي، لكن تقدر تنتقم من الشر، تقدر تاخد موقف شديد كده مع الغلط، ولا يفضل الواحد بس إيه مايع في التوبة كده، بيزعل من نفسه، وهو زعل من نفسه يكفي، ما يكفيش. حسبوا أثمانا فوجدوها 50,000 من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. هكذا ديت معناها إيه؟ إثبات إن كلمة ربنا بتنمو تأثيرها على الناس بأفعال التوبة. يعني إزاي نعرف إن كلمة ربنا جايبة نتيجة؟ إن الناس تاخد مواقف حقيقية وتتغير، فيبان إن فعلا الكلام ده كلام ربنا، وبينمو زي مثل الزارع يرمي البذرة تكبر أرض طيبة وتجيب شجر وثمر. كلمة الرب تنمو وتزداد، اللي هي تعبير بقى نهاية الإبراكسيس في القداسات، تظهر في رد فعل الناس. انت بتقرأ الإنجيل، الإنجيل عمل فيك ايه؟ لازم يبان عليك تأثير، وإلا تبقى القراية ملهاش لازم. كلمة ربنا غيرت فيك ايه؟ طب اقرأ تاني، اقرأ تالت، ذاكر، فتش، صلي وانت بتقرأ، لأن الكلام ده بيغير الناس. فلو انت ما اتغيرتش يبقى في غلط في الارض بتاعتك. العيب مش في البذره، العيب في الارض. كلمه ربنا فش عيب، طلعت قديسين، وياما طلعت قديسين، انما العيب دايما في ايه؟ في نوع الارض اللي بتستقبل الكلام. فدي ارض اهي، افسس كان فيها ناس اشرار، وفيها ناس كلام ربنا غير فيهم لدرجه جابوا كتب السحر حرقوها حتى لو ب50,000 فضة. ده كلمة ربنا. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. يبقى كلمة ربنا قادرة أن تغير شعوب وتغير نفوس وتبدل الحال وتعمل تأثيرات جميلة، بس عاوزة قلوب قابلة للكلمة، مستعدة أنها تتجاوب. ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه أنه بعدما يكتاس في مقدونيا وإخائية يذهب إلى أورشليم. هو دلوقتي كراسته مركزة على ما بين آسيا وما بين اليونان. مقدونيا وإخائية دول اليونان، مقدونيا دي اللي فيها فيليبي وإخائية دي اللي فيها كورنثوس. دلوقتي هو بقاله 3 سنين في أفسس، ما راحش البلاد دي، ويعتقد أنه من أفسس بعت رسائل كورنثوس، أو يعني في فترة مشابهة. فقال بعد ما خلص أفسس، لا خلاص أفسس كل الناس سمعت اسم ربنا، وفي ناس تابت توبة قوية، وقصة ولاد سكاوى على موضوع حرق كتب السحر، ابتدت كده الثمار تبان، البلد عمالة تطلع زرع جميل، زرع روحي حلو، وثمر أفسس ابتدى يبان. فقال طب أرجع برضو إيه، أطل على مقدونيا وأخائية، أطمن على أولادي في فيليبي وفي كورنثوس وفي البلاد التسالونيكي، أشوف برضو أخبارهم. هو قلبه على كذا بلد، ده اللي قاله، التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس. فهو مش مركز حتى مع شعب واحد لأنه مسؤوليته كبير. قالوا بعد ما اروح مقدونيا وإخائية انزل اورشليم او اصعد اورشليم اقابل الرسل، ودي تقرير زي كل مرة عن الفترة اللي فاتت، الكام سنة اللي فاتوا. انسان نقي متواضع فعلا، ينقاد بالروح، قلبه على خلاص العالم كله، ربنا بيستخدمه بحرية، ممتلئ بالفضائل، وحتى المعجزات هو ما بيعتبر لهاش. يقولوا له ده المنديل بتاعك عمل معجزة، يقول دي نعمة من ربنا، لكن أنا ما أنا، أنا ولا حاجة، نعمة من ربنا، ربنا قصد يعمل معجزة ما يعمل، لكن أنا ما بدورش على نفسي. وضع في نفسي بعدما يكتاس في مقدونيا وإخائية يذهب إلى أورشليم قائلا بعدما أصير هناك ينبغي أن أرى روميا أيضا. ده هو بقى أحلامه أو طموحاته عليت خالص، قال كده آسيا الصغرى ابتدت تستوي، واليونان كمان البذور ابتدت تطلع ثمر، نطلع بقى إيطاليا بقى وروما بقى، الحلم الكبير، لأن روما تحكم العالم ساعتها. روما هي عاصمة الإمبراطورية الرومانية، هي اللي فيها قيصر. فهذا القديس لا يقف طموحه عند حد، أحلامه واسعة جدا، مش كفاية عليك ده، أنت بتتكلم على دولتين ضخمين جدا في الزمن ده وبيحركوا العالم كله، آسيا الصغرى واليونان وكده. قال لا لا، لسه روما بقى، أخلص مع أورشليم وأطلع روما. طبعا ربنا كان يشوف أحلامه وطموحاته النقية البريئة دي وبعدين يحسبها حسبة تانية، يعني ربنا ما يكسفوش بس يقول له إيه، بس أنا ليا حسبة تانية، هوديك روميا بس مسجون، بدل نفسك تروحها تنزل أورشليم يضربوك ويزنجنوك شوية، وبعدين إيه نشتغل بيك شوية في أورشليم وفي قيصرية، وبعدين نبعتك روما تقف قدام قيصر على طول عشان تبتدي من فوق من الكبير، وطلعك براءة من قدام قيصر مش مشكلة. فكان خطة ربنا أكبر حتى من أحلام القديس بولس. هو بيحلم بالروح طبعا، أو يعني بيبغي روحيا أن روما تعرف المسيح، لأنها تأثر على العالم كله ساعتها، لأن هي اللي بتحكم العالم. وده حصل بعدها ب200 سنة لما قسطنطين الإمبراطور الروماني أعلن المسيحية ديانة رسمية للعالم كله، ووقف الاضطهاد العالمي اللي استمر 200 سنة على يد الرومان أو أكثر، طلع بحاجة اسمها منشور التسامح العالمي، وآمن بالمسيح نفسه. ده كان بقى الحلم، ده ابتدى من وقت بولس، انه عاوز العالم كله الخاضع وقتها للإمبراطورية الرومانية يدخلوا المسيح. فقال بعدما أصير هناك في أورشليم ينبغي أن أرى روميا أيضا، فأرسل إلى مقدونيا 2 من الذين يخدمونه، تيموساوس وأرسطس. هو خلاص بقى معاه فريق تلاميذ حلوين، يبعت 2 هنا و2 هنا. فبعت تيموساوس وأرسطس ناحية مقدونيا يشوف أخبارهم إيه، عشان هيعدي بسرعة عليهم يفتقدهم قبل ما يروح أورشليم. ولبث هو زمانا في آسيا، لسه في أفسس، وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل. يبدو هو مش عارف يطلع من آسيا، لأنه خدمة كبيرة قوي وواسعة، وناس كتيرة بتيجي كل يوم، فزي اللي مش عارف يطلع، فربنا هيطلعه بطريقته. يحصل إيه بقى؟ أفسس دي عاصمة ضخمة، بلد كبير، وكان فيها تجارة للأوثان، من أهم التجارات في آسيا الصغرى، اللي بيعملوا التماثيل أشكال وألوان خشب وفضة وذهب ويبيعوا. فآخر سنتين من ساعة بولس ما دخل التجارة عمالة تنزل 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 تنزل. فطبعا بتوع التجارة بيدرسوا على طول أسباب تراجع الربح. أجمعوا كلهم بدون استثناء أن في مشكلة واحدة، واحد اسمه بولس هو اللي موقف حالهم، لأن كل شوية في ناس تؤمن بالمسيح فما بتشتريش أوسان، فبضاعة الأوسان مركونة في المخازن. فطبعا الشيطان متغاظ جدا ومقلب الناس عشان الحكاية جت في فلوس. ويمكن كلكم عارفين انه من اكتر الاسلحة المدمرة انك تيجي على رزق الناس، فالناس ساعتها ايه تاكل بعض ما ترحمش. فهو دخلت بقى في حتى كلمة رزق لا طليق، لانه ده بضاعة اوسان. حدث شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق. كلمة الطريق ما زالت الكلمة اللي تقال على الإيمان المسيحي. لأن إنسانا اسمه ديمتريوس، ديمتريوس ده بقى ده كبير صناع الأوسان، كبير البزنس في الموضوع ده، أهم شخصية في الموضوع ده، وراء آلاف من الصنايعية العمال في الموضوع. صائغ سايغ، صانع هياكل فضة لأرطاميس، كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل، وراء بقى آلاف بيتكسبوا من بضاعة الوثنين. فجمعهم والفعل في مثل ذلك العمل. مظهر بقى البزنس ده في شيوخ، يعني في رجال كبار وفي صنايعية وفي فعل، فقصة كبيرة يعني، احنا بنتكلم في آلافات مصانع يعني. فجمع دول كلهم ان كانوا صناع ولا فعل في مثل ذلك العمل، وقال: أيها الرجال، أنتم تعلمون أن سعتنا، سعتنا يعني السعة اللي هي الخير اللي احنا فيه ده، إنما هي من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا، قائلا أن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة. ده كده اسمه أزاغة، يعني يبقى هم الناس كلها زاغت لما قالت أنه المصنوعات بالأيدي مش آلهة. ما هو خلي بالكوا الشر يعتبر الحق زوغان والحق يعتبر الشر زوغان. يعني لما الكتاب يقول الجميع إيه زاغوا عن الحق، لكن كمان الشر يعتبر أي واحد هيمشي في الحق زاغ، زاغ عن المعتاد. فالشيطان ما يحبش يفرط في حد، فبيقول ده آسيا كلها زاغت ومشيت ورا اللي اسمه بولس ده، واللي بيقول إن اللي معمولة بالإيد دي مش آلهة. ليس نصيبنا هذا وحده في خطر. يعني أنا عاوز أقول شوفوا بقى الشغل الديني بقى هنا، اللعب بالمشاعر. فهو الأول جابها في الرزق والفلوس وقال إيه فلوسنا هتقف ورزقنا هيخلص والراجل ده هيوقف حالنا وهيجوع عيالنا، إيه رأيكم؟ لا ده أنا عاوز أقول لكم أكتر من كده، ده أهان أرطاميس. يا سلام. وطبعا هما بالنسبة لهم أرطاميس دي إلهة مهمة قوي وبيعملوا لها 100 حساب وأوسان، فطلع بيهم كمان مش الموضوع بس أكل عيالنا، لا ده دخلت في حتة ده غلط في الآلهة. فطبعا الوازع الديني يتحرك والثورة تعلى والشغب يبتدي. ليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة بل أيضا هيكل أرطاميس الآلهة العظيمة. يعني الإهانة لو جت لنا كنا نستحمل، إنما تصوروا الإله هطول أرطاميس وعمال بقى يشحن في الناس عشان يعمل اللي هو عاوز يوصل. أرطاميس الإله العظيمة أن يحسب لا شيء وأن سوف تهدم عظمتها التي يعبدها جميع آسيا والمسكون. تحسوا الشيطان بيكلم، يعني واحد بيمجد في أرطاميس وزعلان قوي أنه الإله العظيمة هيروح سوقها وشغال لها تمام وهتهدم عظمتها، هو متوقع طبعا وهدمت عظمتها طبعا باسم المسيح. فلما سمعوا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين عظيمة هي أرطميس الأفسسيين، وامتلأت المدينة كلها اضطرابا. حصل بقى ايه؟ هيجان وثورة ومظاهرات وفوران، والقصة وسعت خالص وكبرت قوي، وده اللي نشوفه المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة. كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعاله. كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. كمان مرة. كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين. تفضلوا.